إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح مقدمة سنن ابن ماجه رحمه الله إلى قوله: باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع تحويل، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال أبو الحسن القطان في هذا الحديث الأخير: الكاذبين بنصب الباء. وقال أبو الحسن القطان: حدثنا يحيى ابن عبدك قال أنبأنا الحسن بن موسى الأشيب عن شعبة مثل حديث سمرة بن جندب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
ما في قبله حديث علي: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب. طيب، أقول: هذا الباب أورده المصنف رحمه الله عقب باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ينبه المصنف إلى مسألة مهمة جدا يتغافل عنها كثير من الناس، وهي مسألة رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه حديث موضوع. ولذلك سنذكر في هذا الباب جملة من المسائل تتعلق به. المسألة الأولى الذي قرره العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز، أو بعبارة أخرى يحرم، أن يروي المسلم حديثا موضوعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن ينبه على أنه حديث موضوع، لأدلة. من ضمن هذه الأدلة أن من روى حديثا موضوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن ينبه على وضعه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. مدام أنت تعلم أن هذا الحديث موضوع، لا يحل لك أن ترويه إلا وأن تنبه على أنه موضوع، وإلا ارتكبت أنت إثما، وليس إثما عاديا، بل هو إثم من كبائر الأمور، لأنه معلوم أن الضابط الكبيرة أنه كل إثم توعد صاحبه بنار أو بحد أو بعقوبة في الدنيا أو في الآخرة، صح ولا لا؟ الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم متوعد صاحبه بأن يتبوأ مقعده من النار، وقال صلى الله عليه وسلم أن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فهذا كبير من الكبائر. المسألة الثانية ذكر العلماء رحمهم الله أن الأولين كانوا يرون أن ذمتهم تبرأ بإيراد السند، على أساس أن من أسند لك فقد أحالك، لأنه لما نقول أنه يحرم رواية الحديث الموضوع دون بيان وضعه، فما عذر الأئمة الذين أوردوا في كتبهم أحاديث موضوعة ولم ينبهوا على وضعها وهم أئمة؟ فالجواب قال كان الأئمة يرون أن من أسند لك فقد أحالك، وأن ذمتهم تبرأ بهذا الإسناد الذي يريدونه، فكأنه يقول لك أنا لا أقول لك أن الرسول قال هذا، ولكن هذا سند رواية أنا أضعه بين يديك وأنت تنظر وتحكم. لكن العلماء نبهوا أن ذمة المتأخرين لا تبرأ بذلك، لأن المتقدمين كانوا على علم بالأسانيد وعلى دراية بها وعلى معرفة بها، فإذا أسندوا لأحد من كان في عصرهم وفي زمنهم وقريبا منهم برئت ذمته، لأن المسند إليه يحسن النظر في الإسناد في الغالب. لكن اليوم لا تبرأ الذمة، ما ينفع أنك تقول أنا أوردت الحديث وذكرت من أخرج وخلاص، أو أوردت الحديث بالسند وخلاص، نقول لا، لابد أن تبين أن هذا الحديث موضوع، وإلا فإنك تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ولأنك بذلك خالفت ما قررناه من مبدأ التحري والتوقي في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه قضية مهمة ينبغي الانتباه إليها في الأعصر المتأخرة. المسألة التالية ما العمل في الأحاديث الضعيفة إذا كان هذا فيما تحقق أنه كذب؟ فما العمل في الأحاديث الضعيفة؟ نقول حال الأحاديث الضعيفة أهون من حال الأحاديث الموضوعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه على ما كان كذبا، فمفهوم المخالفة أن ما لم يقع كذبا وأنه دائر بين الاحتمال أنه قاله أو احتمال أنه ما قاله، أو بين احتمال أنه قال معناه ولم يقل لفظه أو نحو ذلك، فهذا أخف حالا من الحديث الموضوع. وهنا تأتي مسألة الأحاديث الضعيفة، إذا قلنا أن حالها أهون من الأحاديث الموضوعة، فمن رواها وسكت عن ضعفها لا تثريب عليه كالتثريب الذي يكون على من أورد حديثا موضوعا وسكت عليه. لكن ما الحال في الأحاديث الضعيفة؟ نقول العلماء قالوا كلمة، أغلب الناس حتى بعض طلبة العلم، بل أغلب طلبة العلم يمكن ما يفهمها. العلماء قالوا يتساهل في رواية الأحاديث الضعيفة، فصار الناس يمرون على هذه الكلمة ويفهمون على أنها إيش؟ يتساهل في العمل بالحديث الضعيف. هم قالوا في الرواية وهذولا قالوا في العمل. روح ابحثوا طالعوا كتب أهل العلم اللي نقلوا هذه العبارة. أهل العلم إنما ذكروا التساهل في الرواية ولم يذكروا التساهل في العمل، فإنه لا يجوز أن تعمل بالحديث إلا إذا غلب على ظنك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، سواء كان بما يرجع إلى ما تثبت به الرواية في الإسناد أو إلى ما تثبت به الرواية في غير الإسناد. فالتساهل في الرواية لا يعني التساهل في العمل. فهم قالوا إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. هم يقولون إذا روينا، يقولون إذا روينا، فجاء الناس واستعملوا هذه الكلمة في غير معناها فصاروا يتساهلون، ليس فقط في الرواية بل يتساهلون حتى في العمل، فيثبتون الأحكام ويثبتون الفضيلة بالأحاديث الضعيفة، وهذا خلاف ما عليه جماهير أهل العلم من أنهم لا يثبتون الأحاديث الضعيفة، لا يثبتون الأحكام بالأحاديث الضعيفة، لا يثبتون الأحكام بالأحاديث الضعيفة. مسألة إن قيل فماذا نقول في تصرف العلماء الذين يريدون الأحاديث الضعيفة حتى في كتب العقيدة؟ ماذا نقول؟ ماذا نقول في العلماء الذين يريدون الأحاديث الضعيفة حتى في كتب أحاديث الأحكام؟ ماذا نقول؟ أقول تصرف هؤلاء العلماء مبني على أمر، وهذا الأمر أن العلماء رحمهم الله لهم في التصحيح والتضعيف طرائق، منها ما يرجع إلى السند والرواية، ومنها ما يرجع إلى أمور غير السند والرواية. فالحديث عندهم إذا جرى عليه العمل أو اشتهر بلا نكير وتداوله العلماء بلا نكير، أو مما كثرت طرقه وإن كانت ضعيفة بشرط أن لا تصل إلى حد الضعف الشديد، وتعددت طرقه فإنه يتقوى ويشد بعضه بعضا، أو كان الحديث ضعيفا وجاء من الآثار عن السلف ما يشهد له، فإنه يتقوى، فإنه يتقوى. وأنت إذا نظرت إلى الحديث الضعيفة التي تورد في كتب العقيدة أو في كتب الأحكام تجدها في الغالب من هذا القبيل، من هذا القبيل. فإن لم تكن كذلك فإنه في الغالب إنما يريدها تنبيها على ضعفها وعدم ثبوتها، وعدم ثبوتها. مسألة الزيادة التي زادها أبو الحسن القطان رحمه الله علي بن إبراهيم بن سلمة القطان، توفي سنة 345 هجرية، وهو من تلاميذ ابن ماجة، وهو راوي أو أشهر رواة السنن له فيها الزيادات. هذه الزيادة قال أبو الحسن حدثنا محمد ابن عبدك، وفي النسخة التي حققها الأستاذ هادي قال الصواب يحيى ابن عبدك، قال أخبرنا الحسن بن موسى الأشيب عن شعبة مثل حديث سمرة ابن جندم، مثل حديث سمرة ابن جندم. أقول هذه الزيادة من أبي الحسن القطان رحمه الله حصل في التصرف فيها في نظري حصل أمران فيهما نظر. الأمر الأول أن الشيخ أحد الذين حققوا هذا الكتاب قدم الزيادة من موضعها في آخر الباب وجعلها قريبة أو تلي الحديث الذي تتعلق به الزيادة، وهذا تصرف في المخطوط لا ينبغي أن يحصل، لأن شأن الزيادة أن تكون زيادة، فلما تدرجها أنت ضمن الأصل كأنك تريد أن تجعلها أصل. التصرف الصحيح أنه بعد رواية الباب كما روى ابن ماجه تأتي الزيادة، فليش نقلتها من آخر الباب إلى حديث سمر؟ هذا التصرف الأول. التصرف الثاني وهو تصرف محقق آخر أنه عدل اسم الراوي من محمد بن عبدك كما جاء في النسخ المروية عن ابن ماجه إلى يحيى بن عبدك، قال لأن هذا هو الشيخ الذي يروي عنه أبو الحسن. خلاص الله أعلم هذا اللي قاله صحيح ولا خطأ، لكن لنفترض أنه صواب. أصول التحقيق تقتضي أن يثبت ما في النسخة خاصة وأن النسخ اتفقت عليه، أن يثبت ما في النسخة كما هو ويعلق في الهامش بما يراه صوابا، لأننا جربنا فتح هذا الباب في مواضع عديدة، مو موضع ولا موضعين عند المحققين، يأتي ما في المخطوطات هو الصواب، والذي يظنه المحقق هو الصواب هو الخطأ، وما اتفقت عليه النسخ يأتي أن له محلا من الصحة لم ينتبه إليه المحقق، ولذلك كان الصواب
أن يجعل اسم الرجل كما هو في المخطوطات حيث اتفقت عليه المخطوطات ويعلق في الهامش ويقول يغلب على ظني أنه وقع خطأ من محمد إلى يحيى، أنه وقع خطأ من يحيى إلى محمد، وأن الصواب أنه يحيى، خاصة وأنها في الرسم قريبة من بعض، إذا شلت النقط يحيى رسمها كرسم محمد في الغالب، فيشير إلى ذلك في الهامش ولا يعدل في الأصل، يثبت الأصل كما هو. فهذا التصرف الأول بالتقديم أنا أرى أن فيه نظر، وهذا التصرف بالتعديل في النسخة فيما اتفقت عليه النسخ وجعله في الصلب دون الهامش أنا أرى أن فيه خطأ، ما ينبغي أن أتصرف بهذه الطريقة، لأنه فتح لباب العبث بمخطوطات وكتب أهل العلم، والله أعلم.
يلا اللي بعد.
قال رحمه الله تعالى: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن العلاء يعني ابن زبر قال: حدثني يحيى ابن أبي المطاع قال: سمعت العرباض بن سارية يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقيل: يا رسول الله، وعظتنا موعظة مودع، فعهد إلينا بعهد. فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا وسيرى من بعد اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة. قال أبو الحسن القطان: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن العلاء يعني بن زبر الدمشقي قال: حدثني أبي عبد الله قال: حدثني أبي عبد الله بن العلاء، فذكر نحوه. قال: حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور وإسحاق بن إبراهيم السواق قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي قال: حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة، فذكر نحوه.
نعم. هذا باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ابن علي كما يقوله علماء أهل السنة والجماعة. وأورد المصنف هذا الباب وأورد فيه حديثا واحدا ذكره بأكثر من إسناد، وهو حديث أبي نجيح العرباض ابن سارية، وقد أفرد هذا الحديث بالشرح في مواطن كثيرة، وأنا فقط أنبه على أمور تتعلق بتصرف ابن ماجة رحمه الله في هذا الباب. فأقول في هذا الباب مسائل: المسألة الأولى قوله اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، ما المراد بسنة الخلفاء الراشدين المهديين؟ المراد بسنة الخلفاء الراشدين المهديين طريقتهم في اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بها، طريقتهم في اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بها. خلاص. والترجيح والترجيح بما نقل إلينا عنهم مما أخذوا به. فإن المسألة إذا اختلف فيها على قولين أو على ثلاثة، وجاء في أحد الأقوال أن القائل به أبو بكر أو القائل به عمر أو القائل به عثمان أو القائل به علي دون الأقوال الأخرى، فالقول الذي فيه أبو بكر أو فيه عمر أو فيه عثمان أو فيه علي أرجح من هذا. لماذا؟ لأنه نقول يشمله عموم ما ورد في الترغيب أو في الأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، ولخصوص ما ورد في أبي بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. واضح؟ فإذا ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين المهديين أنهم يستقلون في التشريع، لا، إنما المراد الطريقة التي كانوا عليها في فهم الدين وفي التعامل مع أحكامه وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وفهمه وفهم الوارد. هذه هي سنة الخلفاء الراشدين، وإلا نحن نعلم بدهية شرعية أنه لا يستقل بالتشريع أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وكل ما ورد عندنا من تصرف هؤلاء محمله عندنا أن هذا مما فهموه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحظى عندنا بالقطعية بالسكوت على فعلهم أو قولهم وإقرارهم عليه من سائر الصحابة. فلما يأتي عندنا مثلا عمر بن الخطاب ويقول ليس هناك مصرف من مصارف الزكاة اليوم المعروف بالمؤلفة قلوبهم، نقول هذا عمر إنما تصرف بهذا المصرف، إنما تصرف في هذا المصرف بهذا القول بناء على أمر فهمه من الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة أقروه على هذا الفهم ولم يعارضوه، فهذا أصبح له حكم الإجماع السكوتي. وإذا أنت تأملت أن هذا الصنف اسمه المؤلف قلوبهم، والتعليل الذي ذكره عمر يقول لسنا اليوم في حاجة إلى أن نتألف، فقد قوي دولة الإسلام، فهمت أن هذا التصرف من عمر مبني على فهم معنى هذا المصرف في أنه للمؤلف قلوبهم. إذن عمر لم يلغي التشريع، وإنما رأى أن هذا المصرف إنما يكون في حال في المسلمين دون حال. لما يأتي عمر في عام الرمادة ويأمر بعدم القطع من يسرق، بعدم قطع من يسرق، نقول هذا فعله عمر وأقره عليه الصحابة، فهو حظي بالإجماع السكوتي فهو حجة. لما نجي نتأمل نقول نعم، هذا التصرف اللي تصرف عمر ملحوظ فيه المعنى الذي يثبت به حد السرقة، فإن الحدود كلها تسقط بالشبهات، وحاجة الناس إلى ما يسد رمقهم وإلى ما يسد جوعهم شبهة ولا ما هي شبهة؟ إذا الناس ثروا من كثرة الجوع يرون الأرض كأنها فيها غبار ورماد، ماذا يصنعون؟ لذلك سموه عام الرمادة، ماذا يصنعون؟ فمد أحدهم يده إلى طعام فلان أو إلى شجرة فلان أو إلى ما لدى فلان من شيء وأكله وبلغ النصاب، هل نقول عنه أنه سارق؟ لا، هذه الآن أصبحت شبهة. إذن عمر أعمل، فنحن نستفيد من تصرف عمر هذا ونقول هذا الحد في مثل هذه الحالة لا يطبق لاختلال أمر، وهو قيام شبهة تمنع من قيام الحد، وادرأوا الحدود بالشبهات. حينما يأتي عثمان ويرى أن الناس بعدت منازلهم وبعدت مزارعهم وأصبح سماعهم للأذان يوم الجمعة واستجابتهم له يأخذ وقت، يعني لو سمع الأذان في محله البعيد وهو منشغل وأراد أن يستعد للجمعة فإنه لا يكاد يصل إلا وقد فاته البكور إلى الجمعة، فأمر بأن يؤذن للجمعة أذانا أولا. فتصرف عثمان هذا رضي الله عنه مبني على فهمه من الرسول يدل عليه إجماع الصحابة واتفاقهم عليه، هذا إجماع سكوتي، الكل وافق عثمان، ما قال أنت يا عثمان زدت في الدين، لا، هم فهموا أن هذا للتصرف لتصرف عثمان، فهمه لأمر، فهمه من الرسول صلى الله عليه وسلم ووافقوه عليه، فهذا أكسب فعل عثمان الحجية والقطعية، لأنه عندنا الإجماع السكوت حجة في مثل هذا الموطن، فصار فعله حجة. وتلاحظوا أن أقوال هؤلاء الخلفاء وأفعالهم حظيت بالحجية لا لذاتها، ولكن بأمر تبع. فما عندنا من يستقل بالتشريع، فمن يريد أن يستغل هذه الروايات ويجعل للإمام حق التشريع كالرسول، فهذا خرج يمينا وخرج شمالا. لا، أنت في مثل هذا تتصرف كتصرفهم، نعم، لكن أن تعطي لنفسك بهذا يعني ملاحظة المصالح عند بعض الناس حصل فيها غلو، فقال نظرا لهذه الروايات، قال إذن للإمام حق التشريع بمراعاة المصلحة والاستقلال في ذلك. نقول هذا غلو في باب المصالح وخروج بها عن وجهها. نحن لا نفهم هذه التصرفات على أنها استقلال في التشريع، إنما نفهم أن هذه التصرفات هي فهم وتطبيق للمراد من التشريع، وحظيت بالإجماع السكوتي فصارت حجة. أما غيرهم أين لهم هذا الفعل؟ أين لهم هذا المقام؟ أين لهم هذا الحد؟ فلا يصح أن تعطى المقاصد مثل هذه الحال، لا يصح أن تعطى المقاصد مثل هذه الحال فتستقل بالتشريع، خاصة وأن أمر المقاصد هو تبع وفرع عن القياس، عن باب العلة في القياس. المسألة التالية، المصنف رحمه الله قال باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين. شرحنا في المسألة الأولى معنى سنة الخلفاء الراشدين. في هذه المسألة ما معنى الاتباع؟ نقول معنى الاتباع أن تلزم طريقتهم التي ساروا عليها وتأخذ بها، فلا يحق لك أن تستقل بفهم نصوص الكتاب والسنة دون مراعاة فهمهم وطريقتهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن يدعو اليوم إلى التخلص في فهم الكتاب والسنة بدون فهم الصحابة والخلفاء والسلف الصالح فقد خرج عن سبيل المؤمنين، ونحن مأمورون بالاتباع. وشعار فقه أهل العلم كلهم، شعار فقه أهل العلم هو إيش؟ هو الاتباع، هو الاتباع. الكل إنما هدفه وغايته إيش؟ الاتباع. أبو حنيفة يقول ما جاء عن الله وعلى رسوله وعن الصحابة فعلى الرأس والعين، وما جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، نصص على الاتباع للقرآن والسنة وما جاء عن الصحابة. الإمام مالك كان شديدا في أمر الاتباع، وكان يراعي عمل أهل المدينة، فإذا جاءه الحديث يخالف عمل المدينة قدم عمل المدينة للاتباع على حديث الآحاد. الإمام الشافعي كان من أكثر العلماء تقعيدا لهذا الأصل، فكان يقول العلم طبقات، الطبقة الأولى ما جاء عن الله ورسوله، الطبقة الثانية ما جاء عن الخلفاء الراشدين والصحابة، الطبقة الثالثة ما جاء عن غيرهم. المهم ينص على قضية الاتباع، ونص في الأخير قال فلا يصار إلى طبقة وفي من قبلها ما يغني عنها. ما يصير تنتقل عن هذه إلى هذه أو من هذه إلى هذه، لا، معناته نصص على الاتباع. أحمد بن حنبل كان يقول يا بني إنك تعلم طريقتي أني لا أخالف الحديث إذا ورد في الباب، إذا ورد في الباب حتى وإن كان الضعيف، فإنه يقدم الضعيف على رأي الرجال، وكان فقه يقوم على فقه الصحابة، فإذا اتفقوا اتفق كلامه وإذا اختلفوا تعددت الروايات عندهم بسبب ما ورد عن الصحابة، إلا أن يظهر له رجحان قول على قول فينصص على ذلك. فكلهم أهل اتباع، شعارهم الاتباع، فما في مجال لأن يقال اليوم أننا نعمل بالكتاب والسنة بدون فهم السلف الصالح. مسألة إسنادية، الإمام ابن ماجه رحمه الله أورد أول حديث في الباب من طريق يحيى بن أبي المطاع قال سمعت العرباض بن سارية. العلماء أهل الحديث قالوا لم يسمع يحيى بن أبي المطاع عن العرباض بن سارية، وأن ما وقع في هذا الطريق من التصريح بالسماع غير صحيح وهو وهم. هل يضعف الحديث؟ الحديث لا يضعف، لأنه ورد من طرق أخرى وروايات أخرى بدون رواية يحيى بن أبي المطاع عن العرباض، وهو بأسانيد ثابتة موصولة. ما عندنا هذه العلة، ما عندنا علة الانقطاع، خلاص. فيصير الإمام ابن ماجة أورد الحديث بسند فيه علة وهي الانقطاع بين يحيى بن أبي المطاع والعرباض بن سارية. والفائدة هنا التنبيه، والفائدة هنا والتنبيه أنه قد يقع في بعض الأسانيد التصرف في صيغة السماع والتحمل بين الشيخ والشيخ وهما أو خطأ، إما من الناسخ أو من أحد الرواة، والمعتمد تصريح كلام أهل الجرح والتعديل. لكن عندنا في هذه المسألة حصلت مشكلة، أن الإمام البخاري نصص على إثبات سماع يحيى بن أبي المطاع عن العرباض بن سارية بناء على صحة الإسناد إلى يحيى بن أبي المطاع. وعلماء الشام الذين نصوا على عدم السماع هم من أهل بلد يحيى بن أبي المطاع، يعني بلدي الراوي، فقدم العلماء كلامهم على كلام وتصرف البخاري رحمه الله. إذا الحق يعلو ولا يعلو ولا يعلى عليه، إذا الحق يعلو ولا يعلى عليه. وهذا التصرف أفادنا عدة فوائد. الفائدة الأولى ما تقدم ذكرها، أن ما وقع في بعض الأسانيد من التصريح بالسماع أو طريق التحمل تختلف عما نص عليه أئمة الجرح والتعديل يحمل على أنه خطأ أو وهم، وإن كان السند في ظاهره الصحة، لأنه أصلا العلة لا تقع إلا في سند ظاهره الصحة. اثنين، أنه يقدم كلام بلدي الراوي لأنهم أعلم بحاله في القضية على كلام غيرهم، وإن كان عالما كبيرا، وإن كان عالما كبيرا، إذا جزموا بذلك، إذا جزموا بذلك واتفقوا عليه ولم يختلفوا، خلاص. ثلاثة، أن هذه العلة لا تؤثر في صحة الحديث، لأن الحديث ورد من طرق أخرى بغير هذا الطريق الذي وقع فيه الانقطاع بين يحيى بن أبي المطاع والعرباض ابن سارية. ونقرأ الباب الذي يليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب اجتناب البدع والجدل. قال حدثنا سويد بن سعيد وأحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم مساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكان يقول: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المدني أبو عبيد قال حدثنا أبي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما هما اثنتان، الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ألا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، ألا إنما هو آت قريب، وإنما البعيد ما ليس بآت، ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره، ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ألا وإياكم والكذب، فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل، ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر، ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب تحويل، وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ويحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله عز وجل فاحذروهم. قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل تحويل، وحدثنا حوثرة بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا هذه الآية: بل هم قوم خصمون. الآية. قال حدثنا داود بن سليمان العسكري قال حدثنا محمد بن علي أبو هاشم ابن أبي خداش الموصلي قال حدثنا محمد بن محصن عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا بشر بن منصور الحناط عن أبي زيد عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهارون بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي فديك عن سلمة بن وردان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. قال أبو الحسن: حدثنا إبراهيم بن نصر ومحمد بن أحمد بن النضر ابن بنت معاوية بن عمرو قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سلمة بن وردان بمثله.
هذه الزيادة ما هي موجودة في الطبعة هذه؟ حتى هذه ما هي موجودة. طيب. قوله: باب اجتناب البدع والجدل. قوله: باب اجتناب البدع والجدل. مناسبة هذا الباب بعد أن بيّن المصنف رحمه الله ما يتعلق بتقرير السنة واتباعها واتباع سنة الخلفاء الراشدين، عقب ذلك بما يخالفها وينافيها وهو البدع والجدل، فبوب على اجتناب البدع والجدل. والبدع والجدل، لتكن المسألة الأولى في هذا الباب تعريف البدع والجدل. البدع جمع بدعة، والبدعة هي الأمر المحدث في الدين بقصد التقرب، أو هي الأمر المحدث في الدين، هي الأمر المحدث في الدين. وقلت الأمر المحدث في الدين ليشمل ذلك القول والاعتقاد والعمل، فكل أمر محدث في الدين، والمراد بالدين يعني بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهو بدعة. وبالتالي خرج من كلامنا البدعة في الأمور الدنيوية، فليست ببدعة. طريقة ركوبك، طريقة وصولك، لبسك للثياب، أمور الدنيا التي لا تخالف الشرع، فهذه لا يدخل فيها باب البدعة، لا تدخل في باب البدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
قيدها بالدين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك بعض الخطبة حينما يأتي إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، يقول: كل بدعة في الدين، من باب الإيضاح والبيان. لأن الرسول قال في أمرنا، قال في أمرنا، معناته في ديننا. فالبدعة الدنيوية ليست داخلة في محل الكلام في باب البدع. فكل من عمل أو كل من أحدث أمرا بقصد التقرب إلى الله عز وجل ليس مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، سواء كان في الأقوال أو في الأفعال أو في الاعتقادات. الجدل في اللغة من مرادة الكلام، وأصله مأخوذ من جدل الضفيرة. الضفيرة يرد بعض الشعر على بعض، فيقال ضفيرة مجدولة، أي رد بعضها على بعض، هذا أصله. ومرادة الكلام البعض يرد على البعض. في الاصطلاح، عند علماء الاصطلاح، أطلقوا الجدل بمعنى الخصومة في المسألة من أجل تحقيق حجة أو إبطالها. الخصومة من أجل تحقيق حجة أو إبطالها. في الشرع الجدل المقصود منه مرادده الكلام في اقامه الحجج وابطالها من المخالف بالتي هي احسن. لان القران قسم الجدل الى نوعين: جدل محمود وجدل مذموم. فالجدل المحمود ما كان لاحقاق الحق وللدعوه الى الحق والى تقريره والى ابطال ما يخالفه، قال: وجادلهم بالتي هي احسن. والجدل المذموم هو الذي أشار الله عز وجل في قوله تعالى مثلا: إنهم قوم خصمون، خلاص. وفيما ورد في القرآن من ذم الجدل، هذا الجدل المذموم، لأنه يكون ليس لإقرار الحق وليس لإقامة الحجة، بل لإبطال الحجة ولدفع ما جاء به الأنبياء، مثل ما أورده الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي، هذا نوع من الجدل يريده الله عز وجل عن الكفار في إنكار البعث، خلاص. مراد المصنف أن يبين أن على من يريد اتباع السنة واتباع سبيل الخلفاء الراشدين أن يجتنب البدع ويجتنب الجدل، يجتنب البدع ويجتنب الجدل. فإن الجدل المحض ليس هو طريق إحقاق الحق. جاء رجل إلى مالك قال: أتجادلني في كذا؟ قال: فإن غلبتني؟ قال: تبعتني. قال: فإن غلبتك؟ قال: تبعتك. قال مالك: فإن جاء ثالث وغلبنا؟ قال: تبعنا. قال مالك: اذهب. الجدل والخصومة ليس طريق الدين. إيش طريق الدين؟ يعني الاتباع، أن نتبع ما كان عليه. لأنه قضية أنك إذا غلبتني تبعتك، وإذا غلبتك تبعتني، أو إذا جاء ثالث غلبنا تبعنا، معناته أنت جعلت دينك عرضة للانتقال والتغير في كل وقت. وإحنا ديننا مبني على الاتباع، نحن نتبع. قدرنا نجادل ونحاجج فيه ولا ما قدرنا؟ هذا هو الحق، ليس به خفاء. ودعني من بنيات الطريق. ولذلك مالك في مرة قال: إني على يقين من أمر ديني، اذهب أنت. أنت لست على يقين من أمر دينك، اذهب. هي إيش القضية؟ القضية أنها اتباع، سواء أنا قدرت أحاجج وأجادل ولا ما قدرت أحاجج وأجادل. طيب، مسألة في الأثر أو في الحديث الأول، أورد المصنف رحمه الله هذا الأثر وفيه: فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. نقول هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يكرره في خطبه، حتى ورد أنه كان يعلمه للصحابة إذا علمهم خطبة الحاجة. ومحل الشاهد فيه قوله وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. لكن هل هي في الضلالة على درجة واحدة؟ نقول لا، البدع على درجات. فهناك بدع كفرية، إحداث في الدين بقصد التقرب إلى الله في اعتقاد كفري، مثل من يعتقد أن الله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، فينفي عن الله العلم، وأن الله لا يكتب الأشياء إلا بعد وقوعها، فينفي عن الله أنه في اللوح المحفوظ كتب هذا قبل أن يخلق الخلق 50,000 عام، فهذا نفى عن الله العلم، فهذه بدعة وهي اعتقادية، ضلالتها ضلالة. إيش مرتبتها؟ كفر. هذه مرتبتها كفر. هل هذه البدعة الكفرية كبدعة من يعتقد مثلا أن علي أفضل من عثمان؟ هذه بدعة، بس هذه أخف من هذه. تجيك بدعة ثانية، في عندك بدعة أحيانا في الصلاة يحدث طريقة في الصلاة ويلازمها، نقول له هذه بدعة، لكن هذه أخف من ذيك. إذن البدع على درجات، على درجات. في ترجمة إبان بن تغلب ذكر الذهبي في الميزان، أو أبان بن تغلب ذكر الذهبي في الميزان، أن البدع منها ما هو خفيف ومنها ما هو غليظ، وتكلم عن هذا، وأن الرواة أصحاب البدع لا يعاملون معاملة واحدة، ولذلك التفريق في التعامل مع الرواة من جهة البدعة ومن جهة حاله مع البدعة. إيش حاله مع البدعة؟ نقول هل هو داعية أو غير داعية، هل هو عالم عرف بعلمه ويعد ما وقع فيه من البدعة خطأ من عالم سني، أو هو لا من أصحاب الهوى، هل قامت عليه الحجة أو ما قامت عليه الحجة، تختلف. هذه أمور ينبغي ضبطها حينما نتكلم في تنزيل أحكام البدعة على الشخص، فإن البدعة لها وصف ولها حكم، لها وصف ولها حكم. لا ينبغي لك أن تحكم على الشخص ببدعته قبل أن تنظر إلى حاله، كيف هو، كيف كان أمره، ما كان من حاله على الستر عملنا، قبلنا روايته إذا احتجنا إليها، ونظرنا في إذا كانت بدعته خفيفة ولم يكن داعية، ومن كانت لا، حاله ليست مبنية على هذا، إنما مبنية على المعاندة وعلى اتباع الهوى، وتبين لنا ذلك، فهذا له حال يختلف عن هذا الحال، فينبغي مراعاة ذلك. خلاص الوقت؟ طيب في أسئلة؟ طيب نقف وننظر في الأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا السائل يقول: هل تجوز رواية الحديث الضعيف الذي يدل على معنى صحيح مع بيان مرتبته على المنبر؟
لا ينبغي أن يرويه بصيغة جازم، فإذا رواه بصيغة التضعيف على المنبر بأن يقول يروى ويذكر، أو فيما ينقل، أو فيما تذكره كتب أهل الحديث، أو نحو ذلك من الصيغ لتفيد معنى التمرير، جاز ذلك. أما أن يورده جازما بنسبته للرسول على المنبر مع ضعفه عنده، فهذا مما لا ينبغي، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. ماذا سألوا؟ نقول إذا كان رجل يجمع المال لأولاده في حساب خاص وهم لم يبلغوا الحلم، فهل عليه إخراج الزكاة فيها؟
إذا كان هذا المال يعني يجعله لهم يملكونه، لا يرصده لسداد دين عليهم أو لشيء من هذا القبيل، فهذا المال تجب فيه الزكاة إذا توفرت شروط وجوب الزكاة من بلوغ النصاب وتمام الحول، وكان أعطاهم إياه ومن لكم إياه ملك تام، فهو كالوصي على هذا المال الذي يجمعه لهم، فيجب عليه أن يزكي. نعم.
وهذا السؤال الأخير يقول: هل نردد مع الأذان الأول في الجمعة والأذان الأول في الفجر ونأتي بعدهما بالأذكار الواردة؟
الظاهر نعم، لأن هذا يدخل في عموم الأحاديث التي وردت في هذا الباب، مثل حديث أبي سعيد الخدري: إذا سمع أحدكم النداء فقال مثل ما يقول ثم سأل الله لي الوسيلة إلى آخر الحديث، فإنه من سمع النداء، وهذا نداء وأجمع الصحابة على مشروعيته وعلى صحة تصرف عثمان، فهو أمر إذان مشروع، وبالتالي يشرع فيه كل ما ورد في أحكام الأذان، والله أعلم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح مقدمة سنن ابن ماجه رحمه الله إلى قوله: باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع تحويل، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال أبو الحسن القطان في هذا الحديث الأخير: الكاذبين بنصب الباء. وقال أبو الحسن القطان: حدثنا يحيى ابن عبدك قال أنبأنا الحسن بن موسى الأشيب عن شعبة مثل حديث سمرة بن جندب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
ما في قبله حديث علي: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب. طيب، أقول: هذا الباب أورده المصنف رحمه الله عقب باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ينبه المصنف إلى مسألة مهمة جدا يتغافل عنها كثير من الناس، وهي مسألة رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه حديث موضوع. ولذلك سنذكر في هذا الباب جملة من المسائل تتعلق به. المسألة الأولى الذي قرره العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز، أو بعبارة أخرى يحرم، أن يروي المسلم حديثا موضوعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن ينبه على أنه حديث موضوع.
لأدلة. من ضمن هذه الأدلة أن من روى حديثا موضوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن ينبه على وضعه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ما دام أنت تعلم أن هذا الحديث موضوع لا يحل لك أن ترويه إلا وأن تنبه على أنه موضوع، وإلا ارتكبت أنت إثما، وليس إثما عاديا بل هو إثم من كبائر الأمور، لأنه معلوم أن الضابط الكبيرة أنه كل إثم توعد صاحبه بنار أو بحد أو بعقوبة في الدنيا أو في الآخرة، صح ولا لا؟ الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم متوعد صاحبه بأن يتبوأ مقعده من النار، وقال صلى الله عليه وسلم أن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فهذا كبير من الكبائر. المسألة الثانية ذكر العلماء رحمهم الله أن الأولين كانوا يرون أن ذمتهم تبرأ بإيراد السند، على أساس أن من أسند لك فقد أحالك، لأنه لما نقول أنه يحرم رواية الحديث الموضوع دون بيان وضعه، فما عذر الأئمة الذين أوردوا في كتبهم أحاديث موضوعة ولم ينبهوا على وضعها وهم أئمة؟ فالجواب قال كان الأئمة يرون أن من أسند لك فقد أحالك، وأن ذمتهم تبرأ بهذا الإسناد الذي يريدونه، فكأنه يقول لك أنا لا أقول لك أن الرسول قال هذا، ولكن هذا سند رواية أنا أضعه بين يديك وأنت تنظر وتحكم. لكن العلماء نبهوا أن ذمة المتأخرين لا تبرأ بذلك، لأن المتقدمين كانوا على علم بالأسانيد وعلى دراية بها وعلى معرفة بها، فإذا أسندوا لأحد من كان في عصرهم وفي زمنهم وقريبا منهم برئت ذمته، لأن المسند إليه يحسن النظر في الإسناد في الغالب. لكن اليوم لا تبرأ الذمة، ما ينفع أنك تقول أنا أوردت الحديث وذكرت من أخرج وخلاص، أو أوردت الحديث بالسند وخلاص، نقول لا، لابد أن تبين أن هذا الحديث موضوع، وإلا فإنك تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ولأنك بذلك خالفت ما قررناه من مبدأ التحري والتوقي في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه قضية مهمة ينبغي الانتباه إليها في الأعصر المتأخرة. المسألة التالية ما العمل في الأحاديث الضعيفة إذا كان هذا فيما تحقق أنه كذب؟ فما العمل في الأحاديث الضعيفة؟ نقول حال الأحاديث الضعيفة أهون من حال الأحاديث الموضوعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه على ما كان كذبا، فمفهوم المخالفة أن ما لم يقع كذبا وأنه دائر بين الاحتمال أنه قاله أو احتمال أنه ما قاله، أو بين احتمال أنه قال معناه ولم يقل لفظه أو نحو ذلك، فهذا أخف حالا من الحديث الموضوع. وهنا تأتي مسألة الأحاديث الضعيفة، إذا قلنا أن حالها أهون من الأحاديث الموضوعة، فمن رواها وسكت عن ضعفها لا تثريب عليه كالتثريب الذي يكون على من أورد حديثا موضوعا وسكت عليه. لكن ما الحال في الأحاديث الضعيفة؟ نقول العلماء قالوا كلمة، أغلب الناس حتى بعض طلبة العلم، بل أغلب طلبة العلم يمكن ما يفهمها. العلماء قالوا يتساهل في رواية الأحاديث الضعيفة، فصار الناس يمرون على هذه الكلمة ويفهمون على أنها إيش؟ يتساهل في العمل بالحديث الضعيف. هم قالوا في الرواية وهذولا قالوا في العمل. روح ابحثوا طالعوا كتب أهل العلم اللي نقلوا هذه العبارة، أهل العلم إنما ذكروا التساهل في الرواية ولم يذكروا التساهل في العمل، فإنه لا يجوز أن تعمل بالحديث إلا إذا غلب على ظنك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، سواء كان بما يرجع إلى ما تثبت به الرواية في الإسناد أو إلى ما تثبت به الرواية في غير الإسناد. فالتساهل في الرواية لا يعني التساهل في العمل. فهم قالوا إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. هم يقولون إذا روينا، فجاء الناس واستعملوا هذه الكلمة في غير معناها فصاروا يتساهلون، ليس فقط في الرواية بل يتساهلون حتى في العمل، فيثبتون الأحكام ويثبتون الفضيلة بالأحاديث الضعيفة، وهذا خلاف ما عليه جماهير أهل العلم من أنهم لا يثبتون الأحاديث الضعيفة، لا يثبتون الأحكام بالأحاديث الضعيفة، لا يثبتون الأحكام بالأحاديث الضعيفة. مسألة إن قيل فماذا نقول في تصرف العلماء الذين يريدون الأحاديث الضعيفة حتى في كتب العقيدة؟ ماذا نقول في العلماء الذين يريدون الأحاديث الضعيفة حتى في كتب أحاديث الأحكام؟ ماذا نقول؟ أقول تصرف هؤلاء العلماء مبني على أمر، وهذا الأمر أن العلماء رحمهم الله لهم في التصحيح والتضعيف طرائق، منها ما يرجع إلى السند والرواية، ومنها ما يرجع إلى أمور غير السند والرواية. فالحديث عندهم إذا جرى عليه العمل أو اشتهر بلا نكير وتداوله العلماء بلا نكير، أو مما كثرت طرقه وإن كانت ضعيفة بشرط أن لا تصل إلى حد الضعف الشديد وتعددت طرقه، فإنه يتقوى ويشد بعضه بعضا، أو كان الحديث ضعيفا وجاء من الآثار عن السلف ما يشهد له، فإنه يتقوى. وأنت إذا نظرت إلى الحديث الضعيفة التي تورد في كتب العقيدة أو في كتب الأحكام تجدها في الغالب من هذا القبيل، فإن لم تكن كذلك فإنه في الغالب إنما يريدها تنبيها على ضعفها وعدم ثبوتها. مسألة الزيادة التي زادها أبو الحسن القطان رحمه الله علي بن إبراهيم بن سلمة القطان، توفي سنة 345 هجرية، وهو من تلاميذ ابن ماجة، وهو راوي أو أشهر رواة السنن له فيها الزيادة. هذه الزيادة قال أبو الحسن حدثنا محمد ابن عبدك، وفي النسخة التي حققها الأستاذ هادي قال الصواب يحيى ابن عبدك، قال أخبرنا الحسن بن موسى الأشيب عن شعبة مثل حديث سمرة ابن جندم. أقول هذه الزيادة من أبي الحسن القطان رحمه الله حصل في التصرف فيها في نظري حصل أمران فيهما نظر. الأمر الأول أن الشيخ أحد الذين حققوا هذا الكتاب قدم الزيادة من موضعها في آخر الباب وجعلها قريبة أو تلي الحديث الذي تتعلق به الزيادة، وهذا تصرف في المخطوط لا ينبغي أن يحصل، لأن شأن الزيادة أن تكون زيادة، فلما تدرجها أنت ضمن الأصل كأنك تريد أن تجعلها أصل. التصرف الصحيح أنه بعد رواية الباب كما روى ابن ماجه تأتي الزيادة، فليش نقلتها من آخر الباب إلى حديث سمر؟ هذا التصرف الأول. التصرف الثاني وهو تصرف محقق آخر أنه عدل اسم الراوي من محمد بن عبدك كما جاء في النسخ المروية عن ابن ماجه إلى يحيى بن عبدك، قال لأن هذا هو الشيخ الذي يروي عنه أبو أبو الحسن، خلاص. الله أعلم هذا اللي قاله صحيح ولا خطأ، لكن لنفترض أنه صواب. أصول التحقيق تقتضي أن يثبت ما في النسخة خاصة، وأن النسخ اتفقت عليه، أن يثبت ما في النسخة كما هو ويعلق في الهامش بما يراه صوابا. لأننا جربنا فتح هذا الباب في مواضع عديدة، مو موضع ولا موضعين عند المحققين، يأتي ما في المخطوطات هو الصواب، والذي يظنه المحقق هو الصواب هو الخطأ، وما اتفقت عليه النسخ يأتي أن له محلا من الصحة لم ينتبه إليه المحقق. ولذلك كان الصواب أن يجعل اسم الرجل كما هو في المخطوطات حيث اتفقت عليه المخطوطات، ويعلق في الهامش ويقول يغلب على ظني أنه وقع خطأ من محمد إلى يحيى، أنه وقع خطأ من يحيى إلى محمد، وأن الصواب أنه يحيى، خاصة وأنها في الرسم قريبة من بعض، إذا شلت النقط يحيى رسمها كرسم محمد في الغالب، فيشير إلى ذلك في الهامش ولا يعدل في الأصل، يثبت الأصل كما هو. فهذا التصرف الأول بالتقديم أنا أرى أن فيه نظر، وهذا التصرف بالتعديل في النسخة فيما اتفقت عليه النسخ وجعله في الصلب دون الهامش أنا أرى أن فيه خطأ، ما ينبغي أن أتصرف بهذه الطريقة، لأنه فتح لباب العبث بمخطوطات وكتب أهل العلم، والله أعلم. يلا اللي بعد.
قال رحمه الله تعالى: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن العلاء يعني ابن زبر قال: حدثني يحيى ابن أبي المطاع قال: سمعت العرباض بن سارية يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقيل: يا رسول الله، وعظتنا موعظة مودع، فعهد إلينا بعهد. فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا وسيرى من بعد اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة. قال أبو الحسن القطان: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن العلاء يعني ابن زبر الدمشقي قال: حدثني أبي عبد الله قال: حدثني أبي عبد الله بن العلاء، فذكر نحوه. قال: حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور وإسحاق بن إبراهيم السواق قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي قال: حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة، فذكر نحوه.
نعم. هذا باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ابن علي كما يقوله علماء أهل السنة والجماعة. وأورد المصنف هذا الباب، وأورد فيه حديثا واحدا ذكره بأكثر من إسناد، وهو حديث أبي نجيح العرباض ابن سارية، وقد أفرد هذا الحديث بالشرح في مواطن كثيرة، وأنا فقط أنبه على أمور تتعلق بتصرف ابن ماجة رحمه الله في هذا الباب. فأقول في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى قوله اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. ما المراد بسنة الخلفاء الراشدين المهديين؟ المراد بسنة الخلفاء الراشدين المهديين طريقتهم في اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بها. طريقتهم في اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بها. خلاص. والترجيح بما نقل إلينا عنهم مما أخذوا به. فإن المسألة إذا اختلف فيها على قولين أو على ثلاثة، وجاء في أحد الأقوال أن القائل به أبو بكر أو القائل به عمر أو القائل به عثمان أو القائل به علي دون الأقوال الأخرى، فالقول الذي فيه أبو بكر أو فيه عمر أو فيه عثمان أو فيه علي أرجح من هذا. لماذا؟ لأنه نقول يشمله عموم ما ورد في الترغيب أو في الأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، ولخصوص ما ورد في أبي بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. واضح؟ فإذا ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين المهديين أنهم يستقلون في التشريع، لا، إنما المراد الطريقة التي كانوا عليها في فهم الدين وفي التعامل مع أحكامه وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وفهمه وفهم الوارد. هذه هي سنة الخلفاء الراشدين. وإلا نحن نعلم بدهية شرعية أنه لا يستقل بالتشريع أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وكل ما ورد عندنا من تصرف هؤلاء محمله عندنا أن هذا مما فهموه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحظى عندنا بالقطعية بالسكوت على فعلهم أو قولهم وإقرارهم عليه من سائر الصحابة. فلما يأتي عندنا مثلا عمر بن الخطاب ويقول ليس هناك مصرف من مصارف الزكاة اليوم المعروف بالمؤلفة قلوبهم، نقول هذا عمر إنما تصرف بهذا المصرف، إنما تصرف في هذا المصرف بهذا القول بناء على أمر فهمه من الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة أقروه على هذا الفهم ولم يعارضوه، فهذا أصبح له حكم الإجماع السكوتي. وإذا أنت تأملت أن هذا الصنف اسمه المؤلف قلوبهم، والتعليل الذي ذكره عمر يقول لسنا اليوم في حاجة إلى أن نتألف، فقد قوي دولة الإسلام، فهمت أن هذا التصرف من عمر مبني على فهم معنى هذا المصرف في أنه للمؤلف قلوبهم. إذن عمر لم يلغي التشريع، وإنما رأى أن هذا المصرف إنما يكون في حال في المسلمين دون حال. لما يأتي عمر في عام الرمادة ويأمر بعدم القطع من يسرق، بعدم قطع من يسرق، نقول هذا فعله عمر وأقره عليه الصحابة، فهو حظي بالإجماع السكوتي فهو حجة. لما نجي نتأمل نقول نعم، هذا التصرف اللي تصرف عمر ملحوظ فيه المعنى الذي يثبت به حد السرقة، فإن الحدود كلها تسقط بالشبهات. وحاجة الناس إلى ما يسد رمقهم وإلى ما يسد جوعهم شبهة ولا ما هي شبهة؟ إذا الناس ثروا من كثرة الجوع يرون الأرض كأنها فيها غبار ورماد، ماذا يصنعون؟ ذلك سموه عام الرمادة، ماذا يصنعون؟ فمد أحدهم يده إلى طعام فلان أو إلى شجرة فلان أو إلى ما لدى فلان من شيء وأكله وبلغ النصاب، هل نقول عنه أنه سارق؟ لا، هذه الآن أصبحت شبهة. إذن عمر أعمل، فنحن نستفيد من تصرف عمر هذا ونقول هذا الحد في مثل هذه الحالة لا يطبق لاختلال أمر، وهو قيام شبهة تمنع من قيام الحد، وادرأوا الحدود بالشبهات. حينما يأتي عثمان ويرى أن الناس بعدت منازلهم وبعدت مزارعهم وأصبح سماعهم للأذان يوم الجمعة واستجابتهم له يأخذ وقت، يعني لو سمع الأذان في محله البعيد وهو منشغل وأراد أن يستعد للجمعة فإنه لا يكاد يصل إلا وقد فاته البكور إلى الجمعة، فأمر بأن يؤذن للجمعة أذانا أولا. فتصرف عثمان هذا رضي الله عنه مبني على فهم فهمه من الرسول يدل عليه إجماع الصحابة واتفاقهم عليه، هذا إجماع سكوتي، الكل وافق عثمان، ما قال أنت يا عثمان زدت في الدين، لا، هم فهموا أن هذا التصرف لتصرف عثمان فهمه لأمر فهمه من الرسول صلى الله عليه وسلم ووافقوه عليه، فهذا أكسب فعل عثمان الحجية والقطعية، لأنه عندنا الإجماع السكوتي حجة في مثل هذا الموطن، فصار فعله حجة. وتلاحظوا أن أقوال هؤلاء الخلفاء وأفعالهم حظيت بالحجية لا لذاتها ولكن بأمر تبع، فما عندنا من يستقل بالتشريع، فمن يريد أن يستغل هذه الروايات ويجعل للإمام حق التشريع كالرسول فهذا خرج يمينا وخرج شمالا. لا، أنت في مثل هذا تتصرف كتصرفهم نعم، لكن أن تعطي لنفسك بهذا يعني ملاحظة المصالح عند بعض الناس حصل فيها غلو، فقال نظرا لهذه الروايات قال إذن للإمام حق التشريع بمراعاة المصلحة والاستقلال في ذلك، نقول هذا غلو في باب المصالح وخروج بها عن وجهها، نحن لا نفهم هذه التصرفات على أنها استقلال في التشريع، إنما نفهم أن هذه التصرفات هي فهم وتطبيق للمراد من التشريع، وحظيت بالإجماع السكوتي فصارت حجة. أما غيرهم أين لهم هذا الفعل؟ أين لهم هذا المقام؟ أين لهم هذا الحد؟ فلا يصح أن تعطى المقاصد مثل هذه الحال، لا يصح أن تعطى المقاصد مثل هذه الحال فتستقل بالتشريع، خاصة وأن أمر المقاصد هو تبع وفرع عن القياس، عن باب العلة في القياس. المسألة التالية، المصنف رحمه الله قال باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، شرحنا في المسألة الأولى معنى سنة الخلفاء الراشدين، في هذه المسألة ما معنى الاتباع؟ نقول معنى الاتباع أن تلزم طريقتهم التي ساروا عليها وتأخذ بها، فلا يحق لك أن تستقل بفهم نصوص الكتاب والسنة دون مراعاة فهمهم وطريقتهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن يدعو اليوم إلى التخلص في فهم الكتاب والسنة بدون فهم الصحابة والخلفاء والسلف الصالح فقد خرج عن سبيل المؤمنين، ونحن مأمورون بالاتباع. وشعار فقه أهل العلم كلهم، شعار فقه أهل العلم هو إيش؟ هو الاتباع، هو الاتباع، الكل إنما هدفه وغايته إيش؟ الاتباع. أبو حنيفة يقول ما جاء عن الله وعلى رسوله وعن الصحابة فعلى الرأس والعين، وما جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، نصص على الاتباع للقرآن والسنة وما جاء عن الصحابة. الإمام مالك كان شديدا في أمر الاتباع وكان يراعي عمل أهل المدينة، فإذا جاءه الحديث يخالف عمل المدينة قدم عمل المدينة للاتباع على حديث الآحاد. الإمام الشافعي كان من أكثر العلماء تقعيدا لهذا الأصل، فكان يقول العلم طبقات، الطبقة الأولى ما جاء عن الله ورسوله، الطبقة الثانية ما جاء عن الخلفاء الراشدين والصحابة، الطبقة الثالثة ما جاء عن غيرهم، المهم ينص على قضية الاتباع. ونص في الأخير قال فلا يصار إلى طبقة وفي من قبلها ما يغني عنها، ما يصير تنتقل عن هذه إلى هذه أو من هذه إلى هذه، لا، معناته نصص على الاتباع. أحمد بن حنبل كان يقول يا بني إنك تعلم طريقتي أني لا أخالف الحديث إذا ورد في الباب، إذا ورد في الباب حتى وإن كان الضعيف، فإنه يقدم الضعيف على رأي الرجال، وكان فقه يقوم على فقه الصحابة، فإذا اتفقوا اتفق كلامه وإذا اختلفوا تعددت الروايات عندهم بسبب ما ورد عن الصحابة، إلا أن يظهر له رجحان قول على قول فينصص على ذلك. فكلهم أهل اتباع، شعارهم الاتباع، فما في مجال لأن يقال اليوم أننا نعمل بالكتاب والسنة بدون فهم السلف الصالح. مسألة إسنادية، الإمام ابن ماجه رحمه الله أورد أول حديث في الباب من طريق يحيى بن أبي المطاع قال سمعت العرباض بن سارية. العلماء أهل الحديث قالوا لم يسمع يحيى بن أبي المطاع عن العرباض بن سارية، وأن ما وقع في هذا الطريق من التصريح بالسماع غير صحيح وهو وهم. هل يضعف الحديث؟ الحديث لا يضعف، لأنه ورد من طرق أخرى وروايات أخرى بدون رواية يحيى بن أبي المطاع عن العرباض، وهو بأسانيد ثابتة موصولة، ما عندنا هذه العلة، ما عندنا علة الانقطاع، خلاص. فيصير الإمام ابن ماجة أورد الحديث بسند فيه علة وهي الانقطاع بين يحيى بن أبي المطاع والعرباض بن سارية. والفائدة هنا التنبيه، والفائدة هنا والتنبيه أنه قد يقع في بعض الأسانيد التصرف في صيغة السماع والتحمل بين الشيخ والشيخ وهما أو خطأ إما من الناسخ أو من أحد الرواة، والمعتمد تصريح كلام أهل الجرح والتعديل. لكن عندنا في هذه المسألة حصلت مشكلة، أن الإمام البخاري نصص على إثبات سماع يحيى بن أبي المطاع عن العرباض بن سارية بناء على صحة الإسناد إلى يحيى بن أبي المطاع، وعلماء الشام الذين نصوا على عدم السماع هم من أهل بلد يحيى بن أبي المطاع، يعني بلدي الراوي، فقدم العلماء كلامهم على كلام وتصرف البخاري رحمه الله. إذا الحق يعلو ولا يعلو ولا يعلى عليه، إذا الحق يعلو ولا يعلى عليه. وهذا التصرف أفادنا عدة فوائد. الفائدة الأولى ما تقدم ذكرها، أن ما وقع في بعض الأسانيد من التصريح بالسماع أو طريق التحمل تختلف عما نص عليه أئمة الجرح والتعديل يحمل على أنه خطأ أو وهم، وإن كان السند في ظاهره الصحة، لأنه أصلا العلة لا تقع إلا في سند ظاهره الصحة. اثنين، أنه يقدم كلام بلدي الراوي لأنهم أعلم بحاله في القضية على كلام غيرهم وإن كان عالما كبيرا، وإن كان عالما كبيرا، إذا جزموا بذلك، إذا جزموا بذلك واتفقوا عليه ولم يختلفوا، خلاص. ثلاثة، أن هذه العلة لا تؤثر في صحة الحديث، لأن الحديث ورد من طرق أخرى بغير هذا الطريق الذي وقع فيه الانقطاع بين يحيى بن أبي المطاع والعرباض ابن سارية. ونقرأ الباب الذي يلي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب اجتناب البدع والجدل. قال حدثنا سويد بن سعيد وأحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول صبحكم مساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكان يقول: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي. قال: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المدني أبو عبيد قال: حدثنا أبي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما هما اثنتان، الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ألا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، ألا إنما هو آت قريب، وإنما البعيد ما ليس بآت. ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ألا وإياكم والكذب، فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل، ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر. ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال: حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا أيوب تحويل، وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ويحيى بن حكيم قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله عز وجل فاحذروهم. قال: حدثنا علي بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فضيل تحويل، وحدثنا حوثرة بن محمد قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا هذه الآية: بل هم قوم خصمون. الآية. قال: حدثنا داود بن سليمان العسكري قال: حدثنا محمد بن علي أبو هاشم ابن أبي خداش الموصلي قال: حدثنا محمد بن محصن عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا بشر بن منصور الحناط عن أبي زيد عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهارون بن إسحاق قال: حدثنا ابن أبي فديك عن سلمة بن وردان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. قال أبو الحسن: حدثنا إبراهيم بن نصر ومحمد بن أحمد بن النضر ابن بنت معاوية بن عمرو قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا سلمة بن وردان بمثله.
هذه الزيادة ما هي موجودة في الطبعة هذه؟ حتى هذه ما هي موجودة. قوله: باب اجتناب البدع والجدل. قوله: باب اجتناب البدع والجدل. مناسبة هذا الباب بعد أن بيّن المصنف رحمه الله ما يتعلق بتقرير السنة واتباعها واتباع سنة الخلفاء الراشدين، عقب ذلك بما يخالفها وينافيها، وهو البدع والجدل، فبوّب على اجتناب البدع والجدل. والبدع والجدل، لتكن المسألة الأولى في هذا الباب تعريف البدع والجدل. البدع جمع بدعة، والبدعة هي الأمر المحدث في الدين بقصد التقرب، أو هي الأمر المحدث في الدين
وقلت الأمر المحدث في الدين ليشمل ذلك القول والاعتقاد والعمل. فكل أمر محدث في الدين، والمراد بالدين يعني بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهو بدعة. وبالتالي خرج من كلامنا البدعة في الأمور الدنيوية فليست ببدعة. طريقة ركوبك، طريقة وصولك، لبسك للثياب، أمور الدنيا التي لا تخالف الشرع، فهذه لا يدخل فيها باب البدعة، لا تدخل في باب البدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قيدها بالدين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك بعض الخطبة حينما يأتي إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، يقول: كل بدعة في الدين، من باب الإيضاح والبيان، لأن الرسول قال في أمرنا، قال في أمرنا معناته في ديننا. فالبدعة الدنيوية ليست داخلة في محل الكلام في باب البدعة. فكل من عمل أو كل من أحدث أمرا بقصد التقرب إلى الله عز وجل ليس مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، سواء كان في الأقوال أو في الأفعال أو في الاعتقادات. الجدل في اللغة من مرادة الكلام، وأصله مأخوذ من جدل الضفيرة. الضفيرة يرد بعض الشعر على بعض فيقال ضفيرة مجدولة، أي رد بعضها على بعض، هذا أصله. ومرادة الكلام البعض يرد على البعض. في الاصطلاح عند علماء الاصطلاح أطلقوا الجدل بمعنى الخصومة في المسألة من أجل تحقيق حجة أو إبطالها، الخصومة من أجل تحقيق حجة أو إبطالها. في الشرع الجدل المقصود منه مرادده الكلام في اقامه الحجج وابطالها من المخالف بالتي هي احسن، لان القران قسم الجدل الى نوعين: جدل محمود وجدل مذموم. فالجدل المحمود ما كان لاحقاق الحق وللدعوه الى الحق والى تقريره والى ابطال ما يخالفه، قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. والجدل المذموم هو الذي أشار الله عز وجل في قوله تعالى مثلا: إنهم قوم خصمون، خلاص. وفيما ورد في القرآن من ذم الجدل، هذا الجدل المذموم، لأنه يكون ليس لإقرار الحق وليس لإقامة الحجة، بل لإبطال الحجة ولدفع ما جاء به الأنبياء، مثل ما أورده الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي، هذا نوع من الجدل يريده الله عز وجل عن الكفار في إنكار البعث، خلاص. مراد المصنف أن يبين أن على من يريد اتباع السنة واتباع سبيل الخلفاء الراشدين أن يجتنب البدع ويجتنب الجدل، يجتنب البدع ويجتنب الجدل. فإن الجدل المحض ليس هو طريق إحقاق الحق. جاء رجل إلى مالك قال: أتجادلني في كذا؟ قال: فإن غلبتني؟ قال: تبعتني. قال: فإن غلبتك؟ قال: تبعتك. قال مالك: فإن جاء ثالث وغلبنا؟ قال: تبعنا. قال مالك: اذهب. الجدل والخصومة ليس طريق الدين. إيش طريق الدين؟ يعني الاتباع، أن نتبع ما كان عليه، لأنه قضية أنك إذا غلبتني تبعتك، وإذا غلبتك تبعتني، أو إذا جاء ثالث غلبنا تبعنا، معناته أنت جعلت دينك عرضة للانتقال والتغير في كل وقت. وإحنا ديننا مبني على الاتباع، نحن نتبع، قدرنا نجادل ونحاجج فيه ولا ما قدرنا، هذا هو الحق، هذا هو الحق، وليس به خفاء ودعني من بنيات الطريق. ولذلك مالك في مرة قال إني على يقين من أمر ديني، اذهب أنت، أنت لست على يقين من أمر دينك، اذهب. هي إيش القضية؟ القضية أنها اتباع، القضية أنها اتباع، سواء أنا قدرت أحاجج وأجادل ولا ما قدرت أحاجج وأجادل. طيب، مسألة في الأثر أو في الحديث الأول، أورد المصنف رحمه الله هذا الأثر وفيه: فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل بدعة ضلالة. نقول هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يكرره في خطبه، حتى ورد أنه كان يعلمه للصحابة إذا علمهم خطبة الحاجة. ومحل الشاهد فيه قوله: وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. لكن هل هي في الضلالة على درجة واحدة؟ نقول لا، البدع على درجات. فهناك بدع كفرية، إحداث في الدين بقصد التقرب إلى الله في اعتقاد كفري، مثل من يعتقد أن الله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، فينفي عن الله العلم، وأن الله لا يكتب الأشياء إلا بعد وقوعها، فينفي عن الله أنه في اللوح المحفوظ كتب هذا قبل أن يخلق الخلق 50,000 عام، فهذا نفى عن الله العلم، فهذه بدعة وهي اعتقادية، ضلالتها ضلالة. إيش مرتبتها؟ كفر. هذه مرتبتها كفر. هل هذه البدعة الكفرية كبدعة من يعتقد مثلا أن علي أفضل من عثمان؟ هذه بدعة، بس هذه أخف من هذه. تجيك بدعة ثانية، في عندك بدعة أحيانا في الصلاة يحدث طريقة في الصلاة ويلازمها، نقول له هذه بدعة، لكن هذه أخف من ذيك. إذن البدع على درجات، على درجات. في ترجمة إبان بن تغلب ذكر الذهبي في الميزان، أو أبان بن تغلب ذكر الذهبي في الميزان، أن البدع منها ما هو خفيف ومنها ما هو غليظ، وتكلم عن هذا، وأن الرواة أصحاب البدع لا يعاملون معاملة واحدة. ولذلك التفريق في التعامل مع الرواة من جهة البدعة ومن جهة حاله مع البدعة. إيش حاله مع البدعة؟ نقول: هل هو داعية أو غير داعية؟ هل هو عالم عرف بعلمه ويعد ما وقع فيه من البدعة خطأ من عالم سني، أو هو لا من أصحاب الهوى؟ هل قامت عليه الحجة أو ما قامت عليه الحجة؟ تختلف. هذه أمور ينبغي ضبطها حينما نتكلم في تنزيل أحكام البدعة على الشخص. فإن البدعة لها وصف ولها حكم، لها وصف ولها حكم. لا ينبغي لك أن تحكم على الشخص ببدعته قبل أن تنظر إلى حاله، كيف هو، كيف كان أمره، ما كان من حاله على الستر عملنا، قبلنا روايته إذا احتجنا إليها، ونظرنا في إذا كانت بدعته خفيفة ولم يكن داعية، ومن كانت لا، حاله ليست مبنية على هذا، إنما مبنية على المعاندة وعلى اتباع الهوى، وتبين لنا ذلك، فهذا له حال يختلف عن هذا الحال، فينبغي مراعاة ذلك. خلاص الوقت؟ طيب، في أسئلة؟ طيب، نقف وننظر في الأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا السائل يقول: هل تجوز رواية الحديث الضعيف الذي يدل على معنى صحيح مع بيان مرتبته على المنبر؟
لا ينبغي أن يرويه بصيغة جازم، فإذا رواه بصيغة التضعيف على المنبر بأن يقول يروى ويذكر، أو فيما ينقل، أو فيما تذكره كتب أهل الحديث، أو نحو ذلك من الصيغ لتفيد معنى التمرير، جاز ذلك. أما أن يورده جازما بنسبته للرسول على المنبر مع ضعفه عنده، فهذا مما لا ينبغي، والله أعلم. إذا كان هذا المال يعني يجعله لهم يملكونه لا يرصده لسداد دين عليهم أو لشيء من هذا القبيل، فهذا المال تجب فيه الزكاة إذا توفرت شروط وجوب الزكاة من بلوغ النصاب وتمام الحول، وكان أعطاهم إياه ومن لكم إياه ملك تام، فهو كالوصي على هذا المال الذي يجمعه لهم، فيجب عليه أن يزكي. نعم.
وهذا السؤال الأخير يقول: هل نردد مع الأذان الأول في الجمعة والأذان الأول في الفجر ونأتي بعدهما بالأذكار الواردة؟
الظاهر نعم، لأن هذا يدخل في عموم الأحاديث التي وردت في هذا الباب، مثل حديث أبي سعيد الخدري: إذا سمع أحدكم النداء فقال مثل ما يقول ثم سأل الله لي الوسيلة إلى آخر الحديث، فإنه من سمع النداء، وهذا نداء وأجمع الصحابة على مشروعيته وعلى صحة تصرف عثمان، فهو أمر إذان مشروع، وبالتالي يشرع فيه كل ما ورد في أحكام الأذان، والله أعلم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.